ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ويسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الدكتور صدقي كبلو، عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوداني والخبير الاقتصادي. وسنحاول في هذه الحلقة النظر في بعض الظواهر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني والتي تنعكس صعوبات كبيرة في حياة المواطنين، سواء كان على مستوى أسعار المواد والسلع الاستهلاكية أو الخدمات التي يتلقاها المواطن، خصوصا في هذه الفترة الصعبة، فترة شهر رمضان. دكتور صدقي كبلو، أهلا ومرحبا بك في إذاعة دبنجا.
مرحب بك وبمستمعي إذاعة دبنجا، وأرجو أن أكون ضيفا مفيدا.
طيب يا دكتور، يمكن سؤالي الأول، ليه يعني في زيادة كبيرة في الأسعار أكثر مما بيحصل في العادة في شهر رمضان؟ يعني رغم أنه نظريا عدد الوجبات في الأسرة بيقل من وجبتين إلى وجبة واحدة، كميات الشاي والقهوة يعني بتقل، الاستهلاك بيقل لأنه في وجبة واحدة في اليوم، ليه بترتفع الأسعار بهذا الشكل الكبير في هذه الفترة بالذات؟
بترتفع الأسعار لأنه ده امتداد لأزمة التضخم. يعني شهر رمضان هذا العام وقع في فترة من فترات موجة التضخم. لو تلاحظ أنه الحكومة قالت في مارس الفات أنه موجة التضخم نزل المعدل بتاعها، لكن كان نزول مؤقت وعاد الارتفاع. رغم حجب الأرقام الرسمية، نستطيع أن نقول إنه الآن التضخم في السودان بعد ما نزل لزي 29% رجع تاني يضرب في حدود 40% من جديد، وده لأنه ما فيش ثقة في السياسة الاقتصادية من قبل المستوردين المصدرين تجار العملة.
طيب سؤال، يعني دائما في الاقتصاد يقولوا انه الاسعار مربوطة بالعرض والطلب، نلاحظ انه في وفرة في السلع ولكن ارتفاع في الاسعار.
طبعا ظاهرة يعني بتبدو عجيبة، لكن هي في الحقيقة ما كده، لانه السلع المتوفرة تكلفتها عالية، لانه اما الجزء المستورد منها تم استيراده بدولار مرتفع. تعرف الآن سعر الدولار في السودان منذ نهاية العام الماضي لم ينزل من 9 جنيهات، ويصل لغاية 69 و80، ويتراوح بين 39 و89، ودي أسعار عالية جدا تؤثر على كل مدخلات الإنتاج، على السلع الاستهلاكية المستوردة، إلى جانب في مشاكل بتواجه الإنتاج الزراعي، مشاكل في توفر الجازولين، في الانقطاعات بتاعت الكهرباء. يعني حتى في بيوت محمية بتنتج الطماطم دي بتعتمد على ريها على الكهرباء، والقطع المستمر بتاع الكهرباء ده بهدد بانه الناس دي يخسروا، عشان كده بيرفعوا الاسعار بتاعته. كل الاسباب، يعني لما يكون في تدهور عام، كل الاسباب بتؤدي الى زياده التكلفه وبالتالي زياده الاسعار.
طيب اذا اخذنا المساله من جانب الطلب.
الطلب
ايوه، انا قلت
زياده الطلب،
انا دار اتكلم عن الطلب. يعني هل القوه الشرائيه عندها دور؟
زيادة الطلب ابدا، القوه الشرائيه منخفضه. شوف رقم دعم المغتربين والسودانيين العاملين بالخارج لعائلاتهم، ولكن معظم السودانيين هم فقراء، إن نسبة الفقر مشى في زيادة، فالطلب في حدود الضرورة. عشان كده تلاحظ إنه الدائر واللي تجارته مستمرة هو السلع اللي بتتهلكها الطبقات الغنية دي، بتدور بسرعة شديدة جدا. يعني البقالات الراقية، ما في داعي لذكر الأسماء، بتكون مليانة طوالي، لأنه البغالات الراغية دي بيخشوها الأغنياء من طفيلي الإسلاميين. وبالمناسبة دي ذاتهم بطلبهم العالي بيشدوا معهم بعض السلع اللي هي مشتركة بينه وبين الفقراء. يعني مثلا الطماطم دي الواحد فيهم بيجي يشتري كمية من الطماطم ما بتفرق معه إنه آخر حاجة تبوز ولا كذا رغم وجود الثلاجات يعني. وفي رمضان بكميات كبيرة السعر الطماطم الآن يتراوح بين 15 و20 جنيه.
طيب عندي
توفرة في الأسواق.
عندي سؤال، يعني أنت ربطت قضية ارتفاع الأسعار بالسلع المستوردة وسعر الدولار، يعني شنو اللي بيخلي في طلب عالي على سعر الدولار؟ وليه السياسات الحكومية ما قدرت تسيطر على السلع ده رغم المحاولات سواء كانت أمنية إجراءات الأمنية أو الإجراءات الاقتصادية إنه يحصل سيطرة على سعره أو إنزال لسعره؟
الدولار سعره ما حينخفض بإجراءات أمنية إطلاقا. دي جربة نميري قبل كده، جربت السلطة دي من بداية أيامها باغتيالها لناس كان عندهم نقد أجنبي رغم أنهم ما كانوا بتاجروا فيه إلى آخر المسألة. ده كله ما بيؤدي إلى خفض سعر الدولار. خفض سعر الدولار يعتمد على أنك تخفض الطلب على البضائع اللي بيشتروها بالدولار، وخاصة البضائع التفاخرية. يعني لا يمكن لدولة فقيرة تكون فاتورتها من السلع الغذائية المستوردة اللي ممكن تشطب منها، يعني بس تخلي القمح والعدس والرز وتشطب الباقي كله، وناس السودان ما يكونوا شعروا بأنه انعدم من السوق لأنه بتستهلكوا طبقات مختلفة. سلع تفاخرية أخرى، ما ممكن السودان يعني في لحظة من اللحظات يستورد الزيوت مثلا بتاعة الطعام أو الملابس الجاهزة من الصين. يعني تمشي سعد قشرة تجد حتى العراقي البلدي السوداني جاي من الصين. يعني دي استيراد بتاع سلع رهيبة. نحن الواردات بتاعتنا مليارات الدولارات، فيها أكثر من 4 مليار دولار من الممكن شطبها من قائمة الواردات بدون ما أي زول في السودان تعرف إنه تجار الحاجات دي بنفسه منه، بنفسه الناس العايزين يستوردوا القمح والبيستوردوا العدس والرز والأدوية ولبن الأطفال. يعني مستوردي الضروريات يجدوا صعوبة في إنه يجدوا دولار بسعر معقول، فيضطروا يشتروا بالسعر العالي الرافع إنه الناس البدل.
طيب يا دكتور، يعني أنا برضو بفتكر إنه هناك مشكلة أولويات في الصرف تؤدي أيضا لارتفاع سعر طبعاً. الدولار، يعني مثلا طبعاً. الدواء طبعاً. في مقابل الصرف على الأجهزة الأمنية والأسلحة والحرب، يعني هل هذه عوامل فعلا تلعب دور كبير في تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية بالنسبة للمواطن السوداني؟
شوف، الصرف على الحرب وعلى الأمن وعلى الأجهزة السياسية ده بند كامل يستطيع أي حاكم رشيد في نظام ديمقراطي أن يقلص بما لا يقل عن 80-70%، وبالتالي تتوفر كمية من النقد المحلي والأجنبي لتلبية متطلبات الناس من خدمات المياه والكهرباء، الصحة، الأدوية، مدخلات التعليم المختلفة. يعني في مشكلة كبيرة في توزيع الموارد في السودان، ليس مشكلة رأسية فقط في التوزيع بين الأقاليم مثلا، وهي دي مشكلة كبيرة جدا إنه الموارد لا توزع بشكل عادل بين أقاليم السودان، بل بشكل أفقي في مشاكل في توزيعها على هذه الأقاليم وعلى نوع الخدمات اللي بتمشي لها. ففي مشكلة كبيرة في التوزيع، ودي مش مشكلة فنية، دي مشكلة متعلقة بطبيعة الحكومة السودانية، بطبيعة إنه دي حكومة بتمثل الرأسمالية الإسلامية الطفيلية اللي موجودة أساسا في أواسط وشمال السودان. فالنوع ده من الحكومات لا يستطيع أن يوفر العدل الاجتماعي ولا التوزيع العادل للثروة ولا التنمية المتوازنة، وبالتالي النوع ده من الحكومات لا يستطيع حل حتى الأزمة الاقتصادية. لأنه عشان تحل الأزمة الاقتصادية أول حاجة لازم الإنتاج يزيد، وعشان الإنتاج يزيد لازم تقوم في طبقة عندها علاقة بالإنتاج. الطفيلية لا ليست لها علاقة بالإنتاج إطلاقا. يعني وأمسك شوف المشاريع المروية اللي هي يعني تقول إنه دي مشاريع في أواسط السودان مفروض تستفيد منها الفئة الحاكمة. أبدا هذه المشاريع لأنها إنتاجية وهم ما عندهم علاقة بالإنتاج. كل اللي بيفكروا فيه كيف يبيعون أرض الجزيرة والعائد من بيع الأرض, مش العائد من إنتاج القمح ولا القطن ولا البغوليات ولا كده ولا أي تشكيلة إنتاجية في الجزيرة. كل همهم مسكوا أصول الجزيرة مثلا باعوا. الحرب تمنع الإنتاج, دي حاجة عادية أي زول عادي بيفهمها. يعني مثلا الآن دارفور التي كانت من أكبر منتجي الفول السوداني والسمسم والدخن والذرة هي عالة على العون الأجنبي لأن الحرب مستمرة فيها, وتمنع الدولة عن المواطنين هذا العون أيضا.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم
دكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والخبير الاقتصادي. طيب يا دكتور أنا عندي يعني سؤال, إنه يعني في ظل الأوضاع دي رغم ضعف القطاع الصناعي في السودان لكن كان ممكن يقدم مساهمة, لكن نلاحظ إنه هذا القطاع أصيب بشلل كامل يعني فيما عدا استثناءات مصانع المشروبات الغازية أو هذه الأشياء, ولكن القطاع الصناعي الذي ينتج منتجات غذائية أو منتجات صناعية متوقف تماما. يعني ليه الحاصل ده سببه شنو؟
انت لو راي نظرت لنوعية القطاع الصناعي الموجود الآن تجد ان القطاع الصناعي المزدهر الآن هو الذي يستجيب لاحتياجات الرأسمالية الطفيلية في استهلاكه زي سلع المشروبات الغازية والعصائر وكذا, ولا في اتجاه لبناء العمارات والمساكن الفاخرة اسمنت وحديد. تاني يقول لي في صناعة مزدهرة, ما في, لكن الصناعات التي تقدم السلع للجماهير كويس زي النسيج زي الاحذيه كويس زي الصابون زي الزيوت هم ما شغالين بها, لانه هم يستطيعوا ان يشتروا المستورد من هذه الاشياء باغلى الاسعار ويصرفوا فيها صرف بذخي شديد جدا. دي سلع كان بينتج السودان ولفتره طويله. يعني مثلا خليك من اللبس, المنسوجات السودانية دي على الأقل كانت بتوفر الكفن للمواطن السوداني, مش هي؟ يعني مصنع النسيج السوداني والياباني والحصاحيصة بينتجوا أحسن دمورية وأقمشة سمراء كويس. في وقت من الأوقات كان كل الجيش السوداني والبوليس السوداني وطلبة الثانويات وطلبة المتوسطة وطلبة الأولية يلبسون مما ينتجه مصنع النسيج السوداني والياباني ونسيج الحصاحيصة. الآن هذه مصانع مقفلة وديل كلهم بنستورد لهم من الخارج. فدمار الصناعة والصناعة المرتبطة مباشرة باحتياجات الجماهير جزء أصيل من الأزمة. عشان كذا بقى المعيشة بتاعت الزول العادي من أكل ولبس وكذا غريبة جدا إنها تكون مرتبطة بسعر الدولار. ليه؟ لأنه الصناعة المحلية ما كسر، ولأنه حتى ما تبقى من إنتاج محلي يعتمد على مدخلاته المستوردة اللي هي بدي تأثر بسعر الدولار. الأزمة الحقيقية هي أزمة إنتاج صناعي وزراعي وخدمات اقتصادية، وهنا في المجال الخدمات الاقتصادية أقول لك مثلا زي النقل. النقل الآن في السودان من أغلى أسعار النقل في الدنيا، لأنه نحن فجأة قررنا نعتمد على النقل بالشاحنات وخلي السكة حديد اللي هي اقتصاديا وعلميا معروفة إنها أكثر كفاءة وأقل
تكلفة
وسعر وكذا. أيوة، فسواء كان صادرنا ولا واردنا بينتج الآن بالشاحنات، وبترتفع أسعار النقل تضاف للتكلفة، وبالتالي كان صادر بيكون أقل منافسة، كان وارد بيكون أسعاره أقل على المستهلكين.
طيب يا دكتور،
التدهور ده
أنا دار أمشي لنقطة تانية، يعني يمكن تكلمنا كثير عن القناط الصناعي، دار أتكلم عن الفساد. يعني كثير من المحللين الاقتصاديين والخبراء بيقولوا إنه يعني الفساد في السودان يفقد الاقتصاد يعني نقاط عديدة من نموه سنويا. أنا دارك تشرح للمستمع العلاقة ما بين الفساد والسياسات الاقتصادية، وكيف أن الفساد يعوق أي تطبيق يعني جيد لسياسات اقتصادية إصلاحية حقيقية.
شوف، الفساد أحيانا ارتبط في ذهن العامة بأنه تفتح خزنة الحكومة تسرق القروش، ده ما صحيح. الفساد أكثر تعقيدا من الحكاية دي، هو آخر حاجة صحيح إنه سرق الأموال القطاع العام أو للأموال العامة بتاعت الناس، لكن بتم بطريقة عندها آثار اقتصادية ضارة على النشاط الاقتصادي بتاع كل الطبقات، وخاصة بالنسبة للرأسماليين ذاتهم. يعني الفساد اللي بيدي العطاءات سواء كان في الشراء أو في البناء أو في تنفيذ المشاريع لغير مستحقيها، كويس، ده بيفقد القطاع بتاع التشييد والعطاءات ده والرأسماليين التنافس والمساواة أمام القانون. دي من ناحية شكلية، لكن من ناحية عملية ده مسؤول عن ارتفاع الأسعار، كويس، ومسؤول عن إنه ما يتم تنفيذه من مشاريع حكومية أو مباني حكومية أو يشتروا من بضائع للمكاتب الحكومة ولا كده يكون من نوع أردى أو بأسعار عالية. الأزمة ما خاضع لأسس الشفافية والمنافسة اللي كانت موجودة ومستقرة في حكومة السودان عبر قسم المشتريات، ده جزء مهم من الفساد، وده حقيقة هو الجزء الأكبر من الفساد اللي هو طبعا عبرت عنه النقطة السودانية بتاعت إنه قال لك شايف الكبري ذا، قال لا شايفه، قال له نصه في جيبي. فيعني ده نوع الفساد الهيكلي الموجود، لأنه طريقة إدارة نشاط الدولة غير شفافة ولا تتم بعدل وفيها وسطاء. الفساد عنده علاقة أيضا بالاستثمار وبعزوف المستثمرين الأجانب، لأنه أي حاجة في الاستثمار عايز تنجزها، مش في الاستثمار، أي مهمة عايز تنجزها مع القطاع الحكومي فيها جزء من تدخل وزراء، لازم تكون عارف التكلفة اللي بتدفعها لخارج النطاق الرسمي. يعني مسألة حقيقة كم دي يعني زي الشرعية كده، إنه يقول لك حقيقكم، وبالتالي المستثمرين ما بيجوا، والمستثمرين تحتوا من رشوة السياسيين وكبار الموظفين السودانيين. الفساد فيه بيع ممتلكات الدولة وأصولها بأقل من سعرها بشكل غريب. يعني شوف الفساد اللي حصل في بيع أصول مشروع جديدة، ولا في خصخصة المصانع والشركات العامة، ويس، ولا في منح الأراضي. يعني كونك تمنح زول قول مليون فدان لمدة 100 سنة بإيجار بتاع قرش للفدان، يقول جنيه للفدان، هذا فساد. ففي كل الأحوال إنه في أشكال متعددة للفساد، وهذه مرتبطة بارتفاع التكلفة، بقلة الاستثمارات، بنقص الموارد لأنك أنت بتحول موارد الدولة لموارد خاصة، بزيادة الاستهلاك التفاخري وبالتالي زيادة أسعار الدولار وبالمساهمة في التضخم بتدهور الخدمات، لأن الأموال بدل ما تمشي للخدمات تسرق. مش كده، واللي تخصص للخدمات تعطى للمحظوظين عشان ينفذوها بشكل غير جاد. وكثير من المباني البنية لا يمر عليها الحول زي ما بقولوا ناس الزكاة إلا ويكون ظهرت فيها الشبوب وظهرت فيها كده. وعندنا المثل الواضح إنه بتاع جامعة الرباط مش مر عليه الحول، وبال ما يفتتحوه ونهار. ده الفساد المؤسس. أما ما يتناول النائب المراجع العام كل سنة عن إنه الموظف الفلاني اشترك كده والموظف الفلاني حول كده، فجاء بسيط جدا. ده راس جبل الجليد زي ما بقوله. الفساد هو أعمق من كده، وهو نشوف مشكلة الأطفال، نشوف يعني نوع مشاكل كبيرة لغاية حسح حايمة وما فيش كلام حولها، ومحاكماتها توقفت وتعملت لجان تحكيم وأطع يعني.
طيب أنا يا دكتور جداً. يمكن لفتني يعني في الأيام الفاتت في الصحافة السودانية خبر بيقول يعني إنه صندوق النقد الدولي يعني أشاد بأداء الاقتصاد السوداني وبمؤشرات الاقتصاد الكلي في السودان. يمكن يعني ده ما بتماشى مع الحالة اللي بيعيشوها السودانيين، الحالة المعيشية والحالة الاقتصادية اللي أنا وإنت بنتكلم عنها في اللقاء ده، وبيتكلموا عنها كل السودانيين في مجالسهم وبيعيشوها كل يوم. يعني شنو اللي بيخلي مؤسسة زي صندوق النقد الدولي تفتكر إنه الاقتصاد السوداني ماشي كويس؟
هو نفس الشيء اللي بيخلي مؤسسة زي صندوق النقد الدولي تفرض شروط عجيبة على اليونان، إنه هي دي مؤسسة يعني القصد منها إلحاق اقتصاديات معينة بالنظام الرأسمالي العالمي، وتستخدم في ذلك سياسات كثيرة. وأنا أفتكر إنه تبرير غير صادق، لأنه أي شخص يعني هم بيشوفوا نوع السياسات حقيقة اللي بيطبقها الحكومة. صحيح إن الحكومة دي طبقت سياسات الصندوق ممكن يكون مبسوط منها، يعني مثلا رفع للدعم في سبتمبر 2014 الصندوق بيفتكر انه ده عمل عظيم جدا، الشعب السوداني بيفتكر انه ده عمل بطال جدا، والدليل على ذلك انه الشعب السوداني طلع في المظاهرات ضد المسألة بتاعت رفع الدعم دي كويس، والصندوق بيشيد بها وهكذا. وحس في زيادات في الضرائب الجمركية في الرسوم الجمركية على سلع كثيرة، في رفع الدعم عن القمح. صحيح لغاية حسع الكلام في حدود سعر استيراد القمح بالدولار، اللي هي دي المفروض تنقص حجم الرغيف 36%، لأنها زادت سعر القمح 36%. بالنسبة للصندوق ده عمل كويس جدا، بالنسبة للسودان ده للشعب السودان ده عمل بطال جدا. ومجرد ما يوصل ده الفرن والثلاثة عيشات تبقى عيشتين، المظاهرات حد عم البلاد. ده كلام يعني نوع السياسات دي الإشادة بها كلام مضلل للشعب السوداني، مضلل للعالم. طيب هم مبسوطين من اقتصادنا، عملوا لنا شنو؟ ما في القوانين بتاعت البنك الدولي والصندوق إنه الدولة المتعاونة في تنفيذ البرامج بتاعت الإصلاح الهيكلي وكذا، إنه دي بيدعم ميزان مدفوعاتها، قدم لها من الصندوق دعم لميزان المدفوعات من البنك الدولي، دعم لمشاريع في الخدمات. ده وين؟ نحن ننفذ مجانا سياسة لصندوق النقد الدولي تجوع شعبنا دون أن ننال منهم أي يعني رفع لنا العصاية ننفذ، لكن ما فيش بنجر، ما فيش مقابل للحكاية دي. وطبعا ده وضع بالنسبة لهم مريح جدا، بيرسلوا في مجموعة كل 6 شهور تراغب تشوف السيد وزير المالية أطاعهم قدرهم وعملياته إجراءات يعني نفذياته إجراءات من اقترحوها عليه، وممكن يشيدوا عليه الإشادة دي ما مجانا، ما قصاد أي حاجة مشكلة وما عندنا أي معنى، لأنه الزمان الإشادة بتاعت الصندوق والبنك بتسمح لك بجدولة الديون في نادي باريس، بتسمح لك بمزيد من الاقتراض من الحتات العالمية الأخرى. الآن نحن منقاطعين حتى تحويلاتنا لا نستطيع أن نفعلها عبر البنوك الأجنبية. فده إشادة لا معنى لها، يعني ورقة لا تساوي الحبر الذي كتب عليها.
طيب يا دكتور، عشان نختم هذا اللقاء لأنه الزمن أخذنا بسرعة، يعني المواضيع كثيرة ومتداخلة، لكن إذا سألتك عن هل نحن نحتاج إلى سياسات بديلة أم إلى بديل سياسي؟
نحن نحتاج إلى الاثنين معا، إلى بديل سياسي أولا، وهذا البديل السياسي ينبغي أن يقدم سياسات بديلة، لأنه نحن لو شلنا حكومة وجبنا حكومة وما تغيرت السياسات حيكون مصيرنا مستمر نفس المصير. فنحن محتاجين لبديل سياسي، لسلطة مختلفة، سلطة ديمقراطية، وسلطة توحد أكبر قدر من جماهير الشعب السوداني عشان تقدر تنفذ إصلاح عميق في الاقتصاد وتنقل فعلا البلد نقلة اقتصادية حقيقية. وهذا يعني إذا نظرت مثلا لتجربة البرازيل، دي سيلفيا لما البرازيل دادين فيها جرس في الدلالة العالمية بعد 8 سنين من دورتين ورفض يترشح تاني، البرازيل من الدول يمكن 15 الأولى في النمو الاقتصادي وفي القدرات الاقتصادية في العالم. ليس هناك مستحيلا إذا كانت هناك السلطة المناسبة التي تتخذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة والصحيحة لنمو السودان ولطفرته، ولأنه فيها وخاصة نحن نملك من الموارد ما لا يملكها غيرنا.
دكتور صدقي كبلو، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا لك.